لكل سؤال جواب. مستمعي الأعزاء، أقدم لكم برنامج لكل سؤال جواب.
ما هي الحكمة في أن يسوع أجرى معجزة فتح عين الأعمى الذي جاءت قصته في إنجيل مرقس على دفعتين؟ لماذا لم يجعله يبصر مرة واحدة؟ تقول القصة: وجاء إلى بيت صيدا، فقدموا إليه أعمى وطلبوا إليه أن يلمسه، فأخذ بيد الأعمى وأخرجه إلى خارج القرية وتفل في عينيه ووضع يديه عليه وسأله: هل أبصر شيئا؟ فتطلع وقال: أبصر الناس كأشجار يمشون. ثم وضع يديه أيضا على عينيه وجعله يتطلع، فعاد صحيحا وأبصر كل إنسان جليا. فأرسله إلى بيته قائلا: لا تدخل القرية ولا تقل لأحد في القرية.
تقول القصة التي سمعناها إن عيني الأعمى فتحتا على دفعتين. لعل إيمان الأعمى كان ناقصا ولم يظن أن المسيح يقدر أن يعيد إليه كامل البصر، فكان له من الشفاء على قدر إيمانه. ولكنه لما أبصر الناس كأشجار يمشون تقوى إيمانه، فإذا به يستعيد بصره كاملا ويكون سبب تقسيط المعجزة على مرحلتين، أن إيمان الأعمى لم يكن كاملا. ويعتقد البعض أن إجراء معجزة الشفاء تدريجيا وليس دفعة واحدة سببه أن المسيح أراد أن يخلق في الأعمى إيمانا أقوى، لأن الشفاء لا يسبق الإيمان، بل الشفاء نتيجة للإيمان. أو لعل المسيح أجرى المعجزة كاملة لكن الرجل تقبلها على جزئين بحسب إيمانه. وهنا نرى تحمل السيد المسيح لنصف إيمان الرجل، كما نرى أن اختبار الناس يختلف أحدهما عن الآخر، فالبعض تفتح عيناه في لحظة وآخرون تنفتح أعينهم تدريجيا.
في الأصحاح الثاني من إنجيل يوحنا نجد قصة تحويل الماء إلى خمر. فهل هذا تحليل لشرب الخمر؟ وهل شرب المسيح خمرا؟ ولماذا قال المسيح للعذراء مريم: ما لي ولك يا امرأة؟ أما كان يمكنه أن يقول: ما لي ولك يا أماه، احتراما للأمومة؟
الواضح أن شرب الخمر كان مقبولا عند اليهود، وقد كانوا يسكبون الخمر على الذبائح كما أمرتهم شريعة موسى، وكانوا يدفعون عشور الخمر للرب. سفر التثنية الأصحاح 18. وقد منع شرب الخمر على النذير الذي ينذر نفسه للرب خلال فترة نذره فقط، كما منع على الكاهن أن يشرب خمرا أثناء أدائه خدمته في القدس. على أن السكر بالخمر هو الذي كان ممنوعا تماما. كان شرب الخمر مباحا وكان السكر بالخمر ممنوعا. ولقد وصف شيوخ اليهود السيد المسيح بقولهم إنه شريب خمر ومحب للعشارين والخطاة. ولقد وصف الرسول بولس شرب الخمر كدواء لتلميذه تيموثاوس كنصيحة طبية، فيقول له استعمل خمرا قليلا من أجل معدتك وأسقامك الكثيرة. أما عن معجزة تحويل الماء إلى خمر فهي أولى معجزات المسيح، وقول المسيح لأمه يا امرأة ليس إهانة، فقد كان هذا هو اللقب العادي الذي يشتمل على الرقة والمحبة. ربما كان القول يا امرأة في أيامنا هذه مؤذيا للمشاعر، لكن تلك كانت الكلمة التي تعبر عن الرقة والمحبة. غير أن المسيح لام على مريم العذراء تعرضها لعمله، فلم يكن لها حق أن تأمره أن يجري عملا، فهو لا يعمل إلا بإرادة أبيه السماوي، خصوصا وأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد. ويكون معنى توبيخه لها هو أماه ليس لك أن تشيري علي بما يجب أن أعمله، فهذا بيني وبين أبي السماوي.
تفاجئني أحلام مزعجة وكابوس مخيف، وكثيرا ما أضطر إلى اليقظة في الليل، بل أكثر من ذلك كثيرا ما يستبد بي الشيطان، فأرى أحلاما أرى نفسي فيها أرتكب شرورا عديدة، فهل يغفر لي الله؟
هناك من الأحلام ما لا يجب أن نعيره التفاتا، لكن متى كانت الأحلام مزعجة إلى هذا الحد؟ فلابد من دافع نفسي يقف وراء ذلك، فإن بعض المشكلات والآلام التي تواجهها في الحياة اليومية ولا تجد تنفيسا في الحياة الواعية أي في حالة اليقظة، تكبت تلك الرغبات في العقل الباطن. وعندما ينام الإنسان ينام عقله الواعي بالليل، فيظهر العقل الباطن بما فيه من صور مكبوتة في صورة أحلام مزعجة. أما الخطايا التي يرى الإنسان نفسه يرتكبها بالليل، فهي أيضا الرغبات التي لم تجد مجالا للتنفيذ الفعلي في اليقظة. لهذا فالعلاج بالنسبة لجميع أنواع الكبت هو أن يعبر الإنسان عن نفسه، وأن يتحدث عن تلك المشكلة مع صديق مخلص له يثق فيه. إن مجرد الحديث عن المشكلة المكبوتة يخرجها إلى حيز الوجود، وتدريجيا تتطهر الذاكرة منها، علما بأن الخطية التي يرتكبها الإنسان بعقله الباطن لا تحتسب خطية. فهل لو حلم الإنسان أن منزلا احترق يعني ذلك أن المنزل قد احترق فعلا؟ لا، هكذا الحلم بارتكاب خطيئة ليس خطية، إنما مسؤولية الإنسان هي أن يحاول تدريجيا أن يحرر تفكيره من أسر الخطيئة. أجمل وسيلة للعلاج أن يجلس الإنسان على مقعد مريح مع صديقه المحبوب السيد المسيح ويتحدث إليه بالمشكلة. يمكنه أن يمسك ورقة وقلما ويسجل مذكراته عن تلك الخطيئة، ثم يسجل طريقة التحرر منها يوما بعد يوم، بذلك يرسم المستمع الكريم لنفسه أقدس طريق للتحرر من مكبوتات العقل الباطن غير السليمة. هذه في نظري أقدس وأقوى صلاة.
أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن تبعثوا لنا بأسئلتكم على عنواننا بالبريد الإلكتروني إيميل أو بالبريد العادي، وأسئلة أخرى جوهرية يمكنكم الحصول عليها عبر صفحتنا على الإنترنت. عنواننا هو www.call-of-hope.com. إليكم العنوان بالأحرف اللاتينية www.call-of-hope.com، وعنواننا البريد الإلكتروني info@call-of-hope.com. إليكم العنوان بالأحرف اللاتينية info@call-of-hope.com. البريد العادي نداء الرجاء Call of Hope، صندوق البريد من اليسار 100827، إذن صندوق البريد 100827، رقم المدينة 70007. أكرر، رقم المدينة 70007، شتوتغارت، ألمانيا. كما نرجو أن نلتقي مرة أخرى في برنامج أنت تسأل ونحن نجيب إن شاء الله.